بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى اليوم الثاني من أيام الدورة المباركة في قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه. يعني افتتح الشيخ الكتاب بكلامه عن منزلة السنة في الدين، منزلة السنة من الدين. قال: القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين، والسنة هي الأصل الثاني، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة له، تفصل مجملة، وتوضح مشكلة، وتقيد مطلقة، وتخصص عامه، وتبسط ما فيه من إيجاز. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ في سطرين قصة طويلة، إذا أردنا أن نحققها وأن نحررها وأن نبينها، كيف تكون السنة مبينة لمجمل القرآن؟ كيف تكون السنة شارحة للقرآن؟ هذا يبسط في بيان كيفية الصلاة وكيفية الصيام وكيفية الحج. كل شيء ورد في القرآن قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. ما جاء في السنة من عدل بالقول وبالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التقريب فهو داخل في هذه الأمور. إذن البسط والتبيين أشمل مما يذكر بأمثلة في مجلس أو مجالس. هذا يحتاج إلى بيان الشريعة كلها، فالشريعة كلها بيان للقرآن الكريم، تفصل مجملة وتوضح مشكلة. إن كان هناك مشكل في القرآن تأتي السنة بتوضيحه، إن كان هناك بعض الآيات المطلقة تأتي السنة بالتقييد، كما في قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أي سارق؟ الذي يسرق قرشا أم يسرق شيئا له نصاب؟ قيدت السنة بالنصاب، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى الشيء التافه، الشيء الحقير لا قطع فيه، قد يكون فيه تعذير، ولكن القطع لا يكون إلا في سرقة ذات نصاب، والسرقة لابد أن تكون من حرز. إذا ليس أخذ المال على أي وضع كان يعد سرقة، ولذلك لابد من أخذه بالحرز، إلا ما استثنية حينما جاء قطع يد السارقة في جحد العارية، مع أن جحد العارية المرأة المخزومية كانت تجحد العارية كما حققه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فجحد العارية ليس أخذا من حرز، وإنما هي أخذت منك العارية، استعارت ثم جحدت وقالت لم أخذ شيئا. إذن كل ذلك لم يأتي في القرآن، بل جاء في القرآن: والسارق والسارقة تقطعوا. طيب قطع اليد يكون من أين؟ من هنا أم من هنا أم من هنا؟ القرآن والذي ذكر مطلقا والسنة قيدت. فيقول وتقييد مطلق وتخصص السنة عامه، العام يكون حكم من الحقوق الأحكام العمومية، تأتي السنة بالتخصيص. والشيخ يذكر أمثلة على ذلك. وتبسط ما فيه من إيجاز، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فتبين للناس ما نزل إليهم. قصة طويلة هي قصة التشريع، قصة التشريع كاملة داخلة في قوله تعالى لتبين، أي لأجل التبين للناس. طيب ما عمل المجتهد، ما عمل المجتهدين؟ ولعلهم يتفكرون، واضح، ولأجل أن يتفكروا. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، يعني المرجع والمآل إلى الله تعالى لكل شيء. قال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما، قلت وباقيه بالإقرار، إذا فعلوا شيئا أقرهم عليه كان أيضا من التبيين، التبيين بالإقرار، سنة التقريرية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم في قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، وذلك في الحديث المشهور المعروف كما تعرفون حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، لأنهم أخذوا الظلم على عمومي فقيده، فإن السنة خصصته، قال لك وتخصيص عني موضع عام، نكر في سياق النفي تفيد العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول الله تعالى عن العبد الصالح يقصد لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا أن يكون اللفظ العام مقصورا على ماذا؟ على أعظم المفردات فيه، المفردة العظمى في الظلم ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. لكم تعلمون أن العام قد يكون عاما باقيا على عمومي كما في قول الله تعالى والله بكل شيء عليم، هل هذه يستثنى منها شيء؟ لا يدخل الاستثناء. لكن لما يقول مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات جمع مؤنث سالم مش كده، يفيد العموم، كل مطلقة، هل كل مطلقة تتربص هذا التربص؟ قال لك ننظر في القرآن، نظرنا فوجدنا قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، ارتبتم في الايه؟ في الحكم، يعني إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ومن كمان واللائي لم يحض، يبقى استثني هنا من قوله تعالى والمطلقات اللائي ها يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، وكمان وأولاة الأحمال، يبقى المطلقة، يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كله لا يستثنى منهن اللائي يئسن واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال. في استثناء تاني، أيوة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ما لكم علينا من عدة تعتدونها، ما لاش بقى عدة خالص، لا يوم ولا شهر ولا أي حاجة، واضحة؟ يبقى هنا والمطلقات عام، خصص ولا لا؟ خصص بالقرآن وبينته السنة المطهرة. طيب، فقال فسر الظلم في قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسره بالشرك. وفسر الحساب اليسير بالعرض في قوله سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحديث في البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداءك، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فكيف تقول يا رسول الله ليس أحد يحاسب إلا هلك؟ قال ذاك العرض، ففسر قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحساب اليسير هذا العرض، وليس الحساب بمعنى مناقشة الحساب، هو عرض فقط. قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب عذب، لو ناقشه في الحساب إذن سيعذب، نسأل الله السلام. هذا يعد من باب التخصيص كما رأيتم، مش كده؟ وتفسير أمورا معينة لو فهمت على ظاهرها ستفهم بخلاف ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية. وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا يقال عنه في القرآن وفي الفقه والأصول، يقال عنه أن هذا الحكم إيه؟ مغاية بغاية، ليس ممسوخا، لأنه لم يكن حكما مؤبدا في ظاهره، ثم جاء حكم فنسخه، وإنما هذا المنسأ، هذا منسأ، هذا المنسأ مغاية بغاية. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة، لابد من شهود أربعة كما جاء في أحكام الزنا في سورة النور، تمام؟ طيب فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا، ما فيش حدود لسه، كان لسه الحد لسه ما نزلش، لم يكن الحد قد نزل بعد، فإن شهدوا فأمسكوهن احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تفضل محبوسة لغاية ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت سورة النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. هل الحكم الأول نسخ؟ لا، لم ينسخ، لأنه كان مغيا بغاية، غايته ونهايته ها إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل حكم آخر. واضح؟ طبعا المؤدى سيكون واحد، ولكن القصد هنا أن هذا الحكم مما قيل عنه أنه منسأ، كما في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو إيه ننسئها، يبقى الإنساء في القراءة الثانية، تمام؟ فقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. أنا عديت حاجة؟ ماشي سامح لي. وأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وأنه قال في حجة الوداع لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي رواية خذوا عني مناسككم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. لا دلالة التفصيل والتبيين. قال وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة ابن الصامت في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث قال عنه الشيخ في التعليق في الحاشية، الشيخ له حواشي على الكتاب، قال أخذ بظاهر الحديث بعض الفقهاء وذهب إلى نسخ التغريب في البكس والجلد في السيف آخرون. قلت قال الإمام الترمذي، وهذا يعطيكم أمرا مهما كما سنبين أن أئمة الحديث كانوا فقهاء، كانوا فقهاء كبار، يعني وانظر إلى الترمذي حينما يعلق في الأبواب الفقهية بكلمات قليلة، ولكن في هذه الكلمات القليلة تجد فيها يعني علم جليل جدا في الفقه. وذلك دائما تجد كتاب شراح الحديث يأتون بتعليقات الترمذي في نهاية الأبواب الفقهية، فيقول هنا بعد روايتي للحديث: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قالوا: السيد يجلد ويرجم. ولذلك علي بن أبي طالب حينما آلت إليه الخلافة جلد ورجم، جلد السيد ورجمه، فلما قيل له قال: جلدتهم بكتاب الله ورجمتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق. إسحاق من؟ ابن رهوي. بعد ذلك إن إسحاق ابن رهوي فقيه، ينقل عنه قول كأئمة المذاهب. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: السيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والمرأة التي الغامدية. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن لكل وجهته في هذا الأمر. مثل يعني أمثلة من بيان السنة للقرآن. قال الله تعالى: وأقيم، أيضا أمثلة على بيان السنة للقرآن غير التي سبقت. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكنه لم يبين عدد الصلوات. عايزين نبين الكلام ده وتبقوا حافظينه، عشان لما حد يجي يتكلم معك تقول له: يا عم انت بتقول انا ما استدلش بالسنة، ما تيجي تشوف اهو هل تستطيع انت ان تفهم بدا القرآن مباشرة؟ يعني انا اعطيك القرآن واقول لك فصل انت القرآن، هل ستستطيع؟ طبعا هم اهل اهواء، لكن هل ستستطيع؟ الغرض من كل هذا ليس الاستقلال بالقرآن كمصدر للتشريع، فإن هؤلاء لا يرضون بتشريع الإسلام أصلا. خلي بالكم من هذا الكلام على كنتك وفاهمين وانتم بتناقشوا هؤلاء. إياك أن تظن أن الذي ينكر السنة هذا كلية، لا أتكلم عمن ينكر بعض الأحاديث، لأن هذا سيكون لو قلنا أن هؤلاء ملاحدة هذا فيه تجنب وظلم، وضع الكلام. لكن أتكلم على الذي ينفي السنة كلية ويطعن في رواة السنة ويقول لك ليس عندنا إلا القرآن، هذا يريد الطعن في القرآن نفسه، ولكنه لا يجرؤ على الطعن في القرآن فيستخدم السنة مطية. فضعوا في اعتباركم أننا حينما نتحدث عن إنكار السنة والكلام في إنكار السنة نريد أن نقسم الذين ينكرون السنة إلى أقسام، ليسوا جميعهم على وتيرة واحدة، وليسوا طائفة واحدة. لأن البعض حينما يأتي مثلا على سبيل المثال ويقول لك: نحن لا نأخذ بالأحاديث الأحاد في الاعتقاد، إذن هنا حدد. طب في التشريع؟ لا، هو في التشريع عنده الأمر مقبول، إذن هذا عنده مشكلة هنتكلم فيها. لأن إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا عندنا في جمعية أنصار السنة ابتلينا ببلاءين في فترتين. الفترة الأولى كان أول بلاء يدخل جمعية أنصار السنة بعد عصر المشايخ الأوائل، حدثت فتنة إنكار الأحاديث. ولذلك احنا منذ أن كنا صغارا كنا نتغذى بهذه الكتب، لأن هذه الفتنة كانت لطيفة عندنا في هذا المكان. واضحة الصورة ولا لا؟ فالشبهة قديمة، وبناء عليه خرجت جماعة من عندنا هنا طردوا في أيام الشيخ محمد خليل هراس، وحدث صدام اللي كانوا بينكروا أحاديث الإيه؟ السحر، ومش كانوا متأثرين ببعض الشبهات التي وقعت لدى الشيخ السيد رشيد رضا رحمة الله عليه ووريثوها عنه. ولكن في زمن المشايخ الكبار شاكر أحمد شاكر ما زرعوا على الإزهار، ولكن بعد ذلك حدثت الفتنة وانبثقوا وعملوا جمعية عمومية وتم طردهم، وكان منهم مجموعة كبار وأساتذة في الأزهر، واخدين بالكم؟ مش هنذكر أسماء بقى، المسألة عدت. وبناء عليه عملوا جمعية أخرى سموها جمعية إيه؟ دعوة الحق، وانفصلوا عن أنصار السنة، عشان بس يبقى الأمر واضح الأمر ده. ومع ذلك حينما عرض الأمر من الشيخ رشاد الشافعي رئيس الجمعية على العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي، والورقة دي عندي من أوراق الشيخ الخاصة اللي أهدها لي ابن محمود عبد الرزاق عبيد، ولو كنت سأتكلم في الأمر كنت أتيت بالورقة معي فقرأتها عليكم. فبيتكلموا لأن الأمر وصل للمملكة والشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء، فقالوا الذي سيفتينا في هذا الأمر مين وأعلم الناس به؟ الشيخ عبد الرزاق عبيد. فتكلم كلاما إن قد إن بعض إخواننا في جمعية أنصار السنة عندهم بعض الشبهات، هم لا ينكرون السنة كلية وإنما عندهم بعض الشبهات التي مع المناقشة العلمية من الممكن أن تزول، ودي بشوف العالم الراسخ. فبناء على ذلك يعني يتكلموا في حديث السحر وحديث كذا، أحاديث معدودة وليس إنكارا للسنة كلية مع الله. ومع ذلك قال عنهم الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه: ورم خبيث في أنصار السنة. واضحة؟ لأن مفيش مجاملة في الدين. وذلك لما حدث عندنا النكبة الثانية في أثناء الثورة ودخول الإخوان والقصة دي، وخفنا برضو نفس الموقف، لأن دائما يسعى الإنسان في المكان السني إلى أن يزيل وأن يميط الأذى عنه بكل ما أوتي من قوة، حتى نورث الأجيال القادمة بإذن الله السنة نهرا صافيا لا خبث فيه ولا شيء من الأشياء التي تلقي القذرات في الماء الطاهر. لابد أن نتخلص وأن نخلص أنفسنا أولا بأول، وأن نتطهر أولا بأول. واضح؟ فقصة إنكار السنة، ليس كل من ينكر حديثا يقال عنه إنه على مذهب محمود أبي ريا أو على مذهب فلان، علشان نكون منصفين. واخدين بالكم يا إخوانا ولا لا؟ لابد من الإنصاف، لأن أحيانا بيكون الإنسان عنده شبهة في حديث أو حديثين أو عشرة حديث شبهة. هذا الأمر يزول بالعلاج، لأن غرض الإنسان الوصول للحق. ولو جاء إنسان وضعف حديثا وأنكره في البخاري ولكن بطريقة المحدثين، هذا تستطيع أن تتهمه بالبدعة؟ خد بالك، ممكن واحد ينكر حديثا في البخاري ويكون مبتدعا، ويكون إنسان تاني أنكر عشرة أحاديث في البخاري وليس بمبتدع. إيه ده؟ أيوة، انظر إلى مصدر التلقي عند هذا ومصدر. ولذلك واحنا لما الباحثين بيقوم الباحث بدراسة علم من الأعلام، أول شيء بيعمله إيه؟ يقول مصادر التلقي عنده إيه؟ ما هي مصادر التلقي؟ إن كان مصادر التلقي أنه يقدم العقل على النقل، يبقى مش من أهل السنة. أهل السنة يقدمون النقل على العقل، بل يقولون إن العقل الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. صح. فإذا لابد من أن تحدد مصادر التلقي، هذا أمر بحث طويل. فهنا حينما يأتي إنسان تقول له أنت أنكرت الحديث اللي في البخاري ليه؟ يقول لك مش عاجبني، ما دخلش عقلي. خلاص، ممكن ده برضو نفس التفكير ده ينكر آيات من القرآن الكريم ويقول لك ما دخلتش عقلي. صح، ما خلاص بقى عقله هو الحكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تجد إنسان تاني تقول له زي الدارقطني ناقش 210 حديث واتكلم فيهم أخطأ، نعم، ولكن كان يصدر عن أصول متفق عليها، اختلف مع البخاري في تطبيقها، فكان الأمر بين يدي أهل العلم ليقوموا بالحكم، فحكمت استدراكات الإمام الدارقطني على الصحيحين. واضح الكلام ولا لا؟ والحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري هدي الساري ناقش كل الأمور التي ذكرها الإمام الدارقطني، ناقشها كلها. وكذلك فعل الإمام مسلم في شرحه لمسلم في الأحاديث التي تخص صحيح الإمام مسلم. إذن هذه الأمور، ولذلك الكتاب حتى اللي عمله كان حققه الشيخ مجمل رحمة الله عليه، الإلزامات والتتبع. إذن هذه أمور هنا يصدر العالم في المناقشة عن ماذا؟ عن أصول علمية. ولذلك لما نيجي على حديث مثلا خلق الله التربة يوم السبت، هذا الحديث لم يخرجه البخاري وخرجه مسلم، وسنجد حينما نتكلم عنه أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. حينما أضعف هذا الحديث تبعا للبخاري وابن تيمية وابن كثير، يجي واحد يقول لك أنت مبتدع معاذ الله، خلاص هتبدع الأئمة. وممكن واحد تاني زي سيدنا الشيخ الألباني يتبع بهذا الأمر الإمام مسلم، ويبقى عندك هنا أئمة اختلفوا في تصحيح حديث. يبقى هذه المسألة هنا خلاف علمي ولا خلاف هوى؟ خلاف علمي. لما نكون بنقوى، وزي قلت لك ليس كل من ينكر حديثا يكون من منكر السنة، ولكن انظر إلى سبب الإنكار. ولذلك لما بدي ننظر لرشيد رضا، رشيد رضا في إنكاره كان يتبع أسلوب المحدثين، فنقش أسلوب المحدثين بعكس شيخه محمد عبده، فالأمر مختلف. لأن محمد عبده لم يكن محدثا، فإذا الأمور أنا بفتح الأمور، وإن كنا سنناقشها بإذن الله تعالى حينما يتعرض المصنف لهذا الأمر بإذن الله بتوسع. نرجع لما كنا بصدد. فقال مسلم من بيان السنة للقرآن، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها. من اللي حدد لك الفرض والواجب والسنن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فبينت كل ذلك. وكذلك لم يبين متى تجب الزكاة وأنصبتها ومقدار ما يخرج فيها وفي أي شيء تجب، فجاءت السنة فبينت كل ذلك. ولذلك منكروا الأحاديث حينما تعرضون للزكاة يقول لك طلع اللي تقدر عليه، أي حاجة طلع، مع أنت راجل ملياردير طلع 1000 جنيه في السنة وخلاص، أديك تصدقت وطهرت المال. طبعا المسألة بالنسبة لهم سهلة. وكذلك قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولم يبين ما هي السرقة، وما النصاب الذي يحد فيه السارق، وما المراد بالأيدي، ومن أي موضع يكون القطع، فبينت السنة كل ذلك. صح. وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يبين الحد، فجاءت السنة فبينته. فجاءت السنة فبينته. إذا جئنا إلى حد الخمر فوجدنا أن الأحاديث اختلفت في حد الخمر وعدد الضربات كيف تكون، ثم ماذا فعل عمر بن الخطاب، ثم ماذا فعل علي بن أبي طالب، مما جعل العلامة الشيخ العثيمين يقول ليس في الخمر حد، لأن الحد يكون حدا محدودا، وهذا أمر حدث فيه خلاف بين العلماء. فإذا هو من باب الإيه؟ التعذير. هل تقول إن الشيخ أنكر الحدود؟ واضح المسألة. إحنا في السياسة الشرعية نقلنا هذا الكلام في الدورة السابقة، ونقلنا كلام الشيخ العثيمين، قال لك هذا ليس بحد، الحد معروف، الحد الجلد 100 للزان، 80 للإيه؟ للقاذف. أنا هنا حينما اختلف الصحابة بهذا الأمر، ومنهم من زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فعل كذا، إذن المسألة لم يكن حدا محدودا، يبقى هذا من باب التعذير وليس من باب الحد. هذا خلاف، وإن كان عند الجمهور هو حد من الحدود، وهذا من باب ولعلهم يتفكروا. لا تغلق الباب على العلماء في المناقشة العلمية، ولا تفرض على أحد من العلماء قولا أنت انتخبته أو اخترته، وإنما هذا على حسب علمي وما فتح الله عز وجل عليه، وعلى حسب صدقي وإخلاصي، والله رقيب عليه يحكم. فقال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم إلى آخره. قال ولم يبين لمن هذا الحكم، لمن؟ فبينت السنة أن هذا الحكم للزاني غير المحصن، أما المحصن فحده الرجل. وقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الآية لو أنت قرأتها ولم تقرأ الأحاديث الواردة أتفهم هذه الآية؟ مستحيل. قال: ولم يبين قصتهم وجنايتهم، فجاءت السنة فبينت قصتهم غاية البيان. قصة حديث أبي ابن كعب رضوان، كعب ابن مالك رضوان الله عليه، يعني حديث كعب ابن مالك حينما حكى لأنه أحد الثلاثة الذين خلفوا. قال: إلى غير ذلك من المثل الكثيرة التي تفوق الحصر، والتي لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القرآن. خد بالك بقى من الأمر الخطير، وهذا ما يريده من يكيد للسنة، لأن القرآن إذا عزل عن السنة استعجم علينا. يعني استعجم يعني استغلق علينا فهمه، يصبح فهم القرآن مستغلقا علينا، وكأنه كلام أعجمي، كأنه كلام أعجمي لدرجة استعجمه، كأنه إيه؟ كلام أعجمي، كأنه يحتاج إلى ترجمة. فمن يترجم لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا نفهم من القرآن؟ هذا هو الغرض. والتي لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القرآن وتعذر فهمه وتدبره، مع أن الله يأمرنا بالتدبر، فكيف أتدبر؟ وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة. هذا الكلام ليس بجديد، اللي بنقوله ده ليس بجديد. روى ابن المبارك عن عمران بن حصين، تعرفوا عمران بن حصين ده من آل جيل صحابي رضوان الله عليه، أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجدوه في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر. يعني هذا الكلام كان معلومة لدى الصحابة، لأن البعض قالوا عليكم بالقرآن فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذر من هذا كما سيأتي في هذا الفصل إن شاء الله. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. كلمة ويحضره ديت يعني جاءت في بعض المصادر ويخبره جبريل. كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمها إياه كما يعلمه القرآن. واضح؟ يبقى ويحضره جبريل بالسنة يعني إيه؟ يحضر له السنة معه، يخبره بالسنة، يعلمه السنة كما يعلمه القرآن، لأن الله قال علمه شديد القوى. وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. طبعا ليس المقصود أن السنة تغني عن القرآن كما يفهم البعض، لا هذا خطأ، ولكن القرآن هو الأصل، ولكن كلمة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني السنة هي التفسير للقرآن الكريم، لأن بعض الناس يظن أن السنة حاكمة على القرآن، أو أقوال البعض إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أنه من الممكن أن يستغنى عن القرآن، والقرآن يعد قراءة يقرأ فقط من أجل التبرك أو نأخذ عليه الأجر. لا يا حبيبي، ده زي ما قال الشيخ الشنقيطي، وهي كلمة يعني نفيسة، هذه الكلمة كلمة نفيسة غاية، بيقول إيه؟ إن السنة جميعا، كل مجاميع السنة بكتبها بصحاحها كله موجود فين؟ في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن، القرآن ده بعد كده تعيش من غير القرآن؟ القرآن يعني هتقارن بين القرآن والسنة كيف؟ بعين القرآن هو الايه؟ الأصل، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. هذا صواب. قال: استقلال السنة بالتشريع. وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، يعني تأتي بأحكام ليست تبيينية، ولا تخصيص للقرآن، ولا تقييد للمطلق، ولا إطلاق للمقيد، ولا شيء من هذا، وإنما تأتي بحكم مستحدث استقلالي. وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ لا. اللي موجود في القرآن إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين، لكن الجمع بين العلة موجودة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق هذا بهذا، وكان هذا ليس من القياس بل كان من الوحي، حتى ولو كان قياسا فقد أقره الله عليه فكان وحيا فطريا، إذن هو وحي من عند الله والسنة كلها وحي. قال: كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، عدم نص عليه في القرآن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب، لأن القرآن اقتصر على قول الله تعالى: وأخواتكم إيه؟ من الرضاعة. فجاء فقط الأخت من الرضاعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث شرحناه قريبا في جامع العلوم والحكم، يحرم من الرضاعة ما يحرم إيه؟ من النسب. فقال: وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، عدم نص عليه في القرآن، يعني زيادة على ما نص الله عليه في القرآن من قوله: وأخواتكم من الرضاعة. إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب، يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، هذا ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرمات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، من سورة النساء. تمام. قال: وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. لو نظرنا إلى المحرمات في القرآن الكريم غير الميتة، لأن الميتة حتى لما فصل وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، هذه الأصناف كلها تفصيل للإيه؟ للميتة، كلها أنواع للميتة. لكن لما تيجي تنظر المحرمات إيه؟ قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مدفوعا أو لحم خنزير، مش كده ولا لا؟ فإنه رجل أو فسقا وإلا لغير الله دي، أصل الفسق الذي وإلا لغير الله دي قد يكون في أي شيء من الأمور الحلال اللي تجوز أكلها أصلا، ده هذا لصفة في الشيء. لكن المحرم الخنزير والمحرم الدم والمحرم الميتة وهكذا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد على ذلك أشياء لم تكن موجودة في القرآن، فقال: وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحليل ميتة البحر، أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. طبعا السمك يعني ما شفتش انت حد بيذبح سمك، يعني نجيب السمك وقوله تسلى لما نجيبه بسم الله الله، اما هو بيجي لك على ما بتشتريه انت بيكون ايه؟ بيكون ميت. طب هناكله ولا ما ناكلوش؟ ما حرمت عليكم الميتة، مش كده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الميتة التي تكون في البحر جائز اكلها، فقال: وتحليل ميتة البحر، والقضاء باليمين والشاهد، اللي القضاء باليمين والايه والشاهد، عين الاصل ها ذو عدل شاهدان، لكن هنا جعل اليمين في مقابل شاهد او احد الشاهدين، الى غير ذلك من الاحكام التي زادتها السنه عن الكتاب. طبعا هؤلاء الذين ينكرون هذه الاحاديث لا ياخذون بمثل هذه الامور. وحتى بالنسبه للصلاه نفسها تيجي تقول له الصلاه خمس صلوات يقول لك مش موجوده عندي في القران، ويصلي صلاتين او ثلاثه او شيء من هذا القبيل على حسب ايه هواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى اليوم الثاني من أيام الدورة المباركة في قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه. يعني افتتح الشيخ الكتاب بكلامه عن منزلة السنة في الدين، منزلة السنة من الدين. قال: القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين، والسنة هي الأصل الثاني، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة له، تفصل مجملة وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامه وتبسط ما فيه من إيجاز. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ في سطري قصة طويلة، إذا أردنا أن نحققها وأن نحررها وأن نبينها كيف تكون السنة مبينة لمجمل القرآن، كيف تكون السنة شارحة للقرآن، هذا يبسط في بيان كيفية الصلاة وكيفية الصيام وكيفية الحج. كل شيء ورد في القرآن قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. ما جاء في السنة من عدل بالقول وبالقول وبالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن التقرير فهو داخل في هذه الأمور. إذن البسط والتبيين أشمل مما يذكر بأمثلة في مجلس أو مجالس، هذا يحتاج إلى بيان الشريعة كلها، فالشريعة كلها بيان للقرآن الكريم، تفصل مجملة وتوضح مشكلة. إن كان هناك مشكل في القرآن تأتي السنة بتوضيحه، إن كان هناك بعض الآيات المطلقة تأتي السنة بالتقييد، كما في قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أي سارق؟ الذي يسرق قرشا أم يسرق شيئا له نصاب؟ قيدت السنة بالنصاب، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى الشيء التافه، الشيء الحقير لا قطع فيه، قد يكون فيه تعذير، ولكن القطع لا يكون إلا في سرقة ذات نصاب، والسرقة لابد أن تكون من حرز. إذا ليس أخذ المال على أي وضع كان يعد سرقة، ولذلك لابد من أخذه بالحرز، إلا ما استثنية حينما جاء قطع يد السارقة في جحد العارية، مع أن جحد العارية المرأة المخزومية كانت تجحد العارية كما حققه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فجحد العارية ليس أخذا من حرز، وإنما هي أخذت منك العارية، استعارت ثم جحدت وقالت لم أخذ شيئا. إذن كل ذلك لم يأتي في القرآن، بل جاء في القرآن: والسارق والسارقة تقطعوا. طيب قطع اليد يكون من أين؟ من هنا أم من هنا أم من هنا؟ القرآن والذي ذكر مطلقا، والسنة قيدت، فيقول: وتقييد مطلق وتخصص السنة عامه. العام يكون حكم من الحقوق الأحكام العمومية، تأتي السنة بالتخصيص، والشيخ يذكر أمثلة على ذلك، وتبسط ما فيه من إيجاز. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فتبين للناس ما نزل إليهم قصة طويلة، هي قصة التشريع، قصة التشريع كاملة داخلة في قوله تعالى: لتبين، أي لأجل التبين للناس. طيب ما عمل المجتهد، ما عمل المجتهدين؟ ولعلهم يتفكرون، واضح، ولأجل أن يتفكروا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
ألا إلى الله تصير الأمور، يعني المرجع والمآل إلى الله تعالى لكل شيء. قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما، قلت وباقيه بالإقرار، إذا فعلوا شيئا أقرهم عليه كان أيضا من التبيين، التبيين بالإقرار، سنة التقريرية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم في قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، وذلك في الحديث المشهور المعروف كما تعرفون، حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ لأنهم أخذوا الظلم على عمومي فقيده، فإن السنة رصفته، قال لك وتخصيص عني موضع عام، نكر في سياق النفي تفيد العموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول الله تعالى عن العبد الصالح يقصد لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا أن يكون اللفظ العام مقصورا على ماذا؟ على أعظم المفردات فيه، المفردة العظمى في الظلم، ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. لكم تعلمون أن العام قد يكون عاما باقيا على عمومه، كما في قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم. هل هذه يستثنى منها شيء؟ لا يدخلها الاستثناء. لكن لما يقول مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات جمع مؤنث سالم، مش كده؟ يفيد العموم، كل مطلقة. هل كل مطلقة تتربص هذا التربص؟ قال لك: ننظر في القرآن، نظرنا فوجدنا قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، ارتبتم في الايه؟ في الحكم يعني، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ومن كمان؟ واللائي لم يحض. يبقى استثني هنا من قوله تعالى: والمطلقات، اللائي ها يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، وكمان وأولاة الأحمال، يبقى المطلقة، يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كله لا يستثنى منهن اللائي يئسن واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال. في استثناء تاني: أيوة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكش بقى عدة خالص، لا يوم ولا شهر ولا أي حاجة، واضحة؟ يبقى هنا والمطلقات عام، خصص ولا لا؟ خصص بالقرآن وبينته السنة المطهرة. طيب، فقال فسر الظلم في قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسره بالشرك. وفسر الحساب اليسير بالعرض في قوله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحديث في البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداءك، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فكيف تقول يا رسول الله ليس أحد يحاسب إلا هلك؟ قال: ذاك العرض. ففسر قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحساب اليسير هذا العرض، وليس الحساب بمعنى نقشة الحساب، هو عرض فقط. قال: ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب عذب، لو ناقشه في الحساب إذن سيعذب، نسأل الله السلام. هذا يعد من باب التخصيص كما رأيتم، مش كده؟ وتفسير أمورا معينة لو فهمت على ظاهرها ستفهم بخلاف ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية. وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا يقال عنه في القرآن وفي الفقه والأصول، يقال عنه أن هذا الحكم إيه؟ مغاية بغاية، ليس منسوخا، لأنه لم يكن حكما مؤبدا في ظاهره، ثم جاء حكم فنسخه، وإنما هذا المنسأ، هذا منسأ، هذا المنسأ مغاية بغاية. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة، لابد من شهود أربعة كما جاء في أحكام الزنا في سورة النور، تمام؟ طيب، فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا، ما فيش حدود لسه، كان لسه الحد لسه ما نزلش، لم يكن الحد قد نزل بعد، فإن شهدوا فأمسكوهن احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تفضل محبوسة لغاية ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت سورة النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. هل الحكم الأول نسخ؟ لا، لم ينسخ، لأنه كان مغيى بغاية، غايته ونهايته ها إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل حكم آخر. واضح؟ طبعا المؤدى سيكون واحد، ولكن القصد هنا أن هذا الحكم مما قيل عنه أنه منسأ، كما في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو إيه ننسئها، يبقى الإنساء في القراءة الثانية، تمام؟ فقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. أنا عديت حاجة؟ ماشي، سامح لي. وأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وأنه قال في حجة الوداع لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي رواية خذوا عني مناسككم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. لا ده بقى التفصيل والتبيين. قال وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة ابن الصامت في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث قال عنه الشيخ في التعليق في الحاشية، الشيخ له حواشي على الكتاب، قال أخذ بظاهر الحديث بعض الفقهاء وذهب إلى نسخ التغريب في البكر والجلد في السيف آخرون. قلت قال الإمام الترمذي، وهذا يعطيكم أمرا مهما كما سنبين أن أئمة الحديث كانوا فقهاء، كانوا فقهاء كبار، يعني وانظر إلى الترمذي حينما يعلق في الأبواب الفقهية بكلمات قليلة، ولكن في هذه الكلمات القليلة تجد فيها يعني علم جليل جدا في الفقه. وذلك دائما تجد كتاب الشراح الحديث يأتون بتعليقات الترمذي في نهاية الأبواب الفقهية، فيقول هنا بعد روايتي للحديث هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قالوا السيب يجلد ويرجم، ولذلك علي بن أبي طالب حينما آلت إليه الخلافة جلد ورجم، جلد السيب ورجمه، فلما قيل له قال جلدتهم بكتاب الله ورجمتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق. إسحاق من؟ ابن رهوي. بعد ذلك إن إسحاق ابن رهوي فقيه، ينقل عنه قول كأئمة المذاهب. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والمرأة التي الغامدية. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن لكل وجهته في هذا الأمر. مثل يعني أمثلة من بيان السنة للقرآن. قال الله تعالى وأقيم أيضا أمثلة على بيان السنة للقرآن غير التي سبقت. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكنه لم يبين عدد الصلوات. عايزين نبين الكلام ده وتبقوا حافظينه عشان لما حد يجي يتكلم معك تقول له يا عم انت بتقول انا ما استدلش بالسنه. ما تيجي تشوف اهو هل تستطيع انت ان تفهم بلا القران مباشره؟ يعني انا اعطيك القران واقول لك فصل انت القران، هل ستستطيع؟ طبعا هم اهل اهواء، لكن هل ستستطيع؟ الغرض من كل هذا ليس الاستقلال بالقران كمصدر للتشريع، فان هؤلاء لا يرضون بتشريع الاسلام اصلا. خلي بالكم من هذا الكلام على تلتكوا فاهمين وانتم بتناقشوا هؤلاء. اياك ان تظن ان الذي ينكر السنة هذا كلية، لا اتكلم عمن ينكر بعض الاحاديث، لان هذا سيكون لو قلنا ان هؤلاء ملاحدة هذا في تجني وظلم. واضح الكلام؟ لكن بتكلم على الذي ينفي السنة كلية ويطعن في رواة السنة ويقول لك ليس عندنا الا القرآن. هذا يريد الطعن في القرآن نفسه، ولكنه لا يجرؤ على الطعن في القرآن فيستخدم السنة مطية. فضعوا في اعتباركم أننا حينما نتحدث عن إنكار السنة والكلام في إنكار السنة نريد أن نقسم الذين ينكرون السنة إلى أقسام، ليسوا جميعهم على وتيرة واحدة وليسوا طائفة واحدة. لأن البعض حينما يأتي مثلا على سبيل المثال ويقول لك نحن لا نأخذ بالأحاديث الأحاد في الاعتقاد، إذن هنا حدث. طب في التشريع؟ لا، هو في التشريع عنده الأمر مقبول. إذن هذا عنده مشكلة هنتكلم فيها. لأن إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا عندنا في جمعية أنصار السنة ابتلينا ببلاءين في فترتين. الفترة الأولى كان أول بلاء يدخل جمعية أنصار السنة بعد عصر المشايخ الأوائل، حدثت فتنة إنكار الأحاديث. ولذلك احنا منذ ان كنا صغارا كنا نتغذى بهذه الكتب، لان هذه الفتنه كانت لطيفه عندنا في هذا المكان. واضحه الصوره ولا لا؟ فالشبهه قديمه، وبناء عليه خرجت جماعه من عندنا هنا طردوا في ايام الشيخ محمد خليل هراس، وحدث صدام اللي كانوا بينكروا احاديث الايه؟ السحر، ومش كانوا متاثرين ببعض الشبهات التي وقعت لدى الشيخ السيد رشيد رضا رحمة الله عليه ووريثوها عنه. ولكن في زمن المشايخ الكبار شاكر أحمد شاكر ما زرعوا على الإظهار، ولكن بعد ذلك حدثت الفتنة وانبثقوا وعملوا جمعية عمومية وتم طردهم، وكان منهم مجموعة كبار وأساتذة في الأزهر. واخدين بالكم؟ مش هنذكر أسماء بقى، المسألة عدت. وبناء عليه عملوا جمعية أخرى سموها جمعية إيه؟ دعوة الحق، وانفصلوا عن أنصار السنة. عشان بس يبقى الأمر واضح الأمر ده. ومع ذلك حينما عرض الأمر من الشيخ رشاد الشافعي رئيس الجمعية على العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي، والورقة دي عندي من أوراق الشيخ الخاصة اللي أهدها لي ابنه محمود عبد الرزاق عفيفي، ولو كنت سأتكلم في الأمر كنت أتيت بالورقة معي فقرأتها عليكم. فبيتكلموا لان الامر وصل للمملكه والشيخ ابن باز وهيئه كبار العلماء، فقالوا الذي سيفتينا في هذا الامر مين؟ واعلم الناس به الشيخ عبد الرزاق عديد. فتكلم كلاما ان قد ان بعض اخواننا في جمعيه انصار السنه عندهم بعض الشبهات. هم لا ينكرون السنه كليه، وانما عندهم بعض الشبهات التي مع المناقشه العلميه من الممكن ان تزول. ودي بشوف العالم الراسخ. فبناء على ذلك يعني يتكلموا في حديث السحر وحديث كذا، احاديث معدوده وليس انكارا للسنه كليه معاذ الله. ومع ذلك قال عنهم الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله عليه ورم خبيث في انصار السنه. واضحه؟ لان مفيش مجامله في الدين. وذلك لما حدث عندنا النكبه الثانيه في اثناء الثوره ودخول الإخوان واقتصادي وخفنا برضو نفس الموقف، لأن دائما يسعى الإنسان في المكان السني إلى أن يزيل وأن يميط الأذى عنه بكل ما أوتي من قوة، حتى نورث الأجيال القادمة بإذن الله السنة نهرا صافيا لا خبث فيه ولا شيء من الأشياء التي تلقي القذرات في الماء الطاهر. لابد أن نتخلص وأن نخلص أنفسنا أولا بأول، وأن نتطهر أولا بأول. واضح؟ فقصة إنكار السنة، ليس كل من ينكر حديثا يقال عنه إنه على مذهب محمود أبي ريا أو على مذهب فلان، علشان نكون منصفين. واخدين بالكم يا إخوانا ولا لا؟ لابد من الإنصاف، لأن أحيانا بيكون الإنسان عنده شبهة في حديث أو حديثين أو عشرة حديث شبهة. هذا الأمر يزول بالعلاج، لأن غرض الإنسان الوصول للحق. ولو جاء إنسان وضعف حديثا وأنكره في البخاري ولكن بطريقة المحدثين، هذا تستطيع أن تتهمه بالبدعة؟ خد بالك، ممكن واحد ينكر حديثا في البخاري ويكون مبتدعا، ويكون إنسان تاني أنكر عشرة أحاديث في البخاري وليس بمبتدع. إيه ده؟ أيوة، انظر إلى مصدر التلقي عند هذا ومصدر. ولذلك واحنا لما الباحثين بيقوم الباحث بدراسة علم من الأعلام، أول شيء بيعمله إيه؟ يقول مصادر التلقي عنده إيه؟ ما هي مصادر التلقي؟ إن كان مصادر التلقي أنه يقدم العقل على النقل، يبقى مش من أهل السنة. أهل السنة يقدمون النقل على العقل، بل يقولون إن العقل الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. صح. فإذا لابد من أن تحدد مصادر التلقي، هذا أمر بحث طويل. فهنا حينما يأتي إنسان تقول له أنت أنكرت الحديث اللي في البخاري ليه؟ يقول لك مش عاجبني، ما دخلش عقلي. خلاص، ممكن ده برضو نفس التفكير ده ينكر آيات من القرآن الكريم ويقول لك ما دخلتش عقلي. صح. ما خلاص بقى، عقله هو الحكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تجد إنسان تاني تقول له زي الدارقطني ناقش 210 حديث واتكلم فيهم أخطأ، نعم، ولكن كان يصدر عن أصول متفق عليها، اختلف مع البخاري في تطبيقها، فكان الأمر بين يدي أهل العلم ليقوموا بالحكم، فحكمت استدراكات الإمام الدارقطني على الصحيحين. واضح الكلام ولا لا؟ والحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري هدي الساري ناقش كل الأمور التي ذكرها الإمام الدارقطني، ناقشها كلها. وكذلك فعل الإمام مسلم في شرحه لمسلم في الأحاديث التي تخص صحيح الإمام مسلم. إذن هذه الأمور، ولذلك الكتاب حتى اللي عمله كان حققه الشيخ مجمل رحمة الله عليه، الإلزامات والتتبع. إذن هذه أمور هنا يصدر العالم في المناقشة عن ماذا؟ عن أصول علمية. ولذلك لما نيجي على حديث مثلا خلق الله التربة يوم السبت، هذا الحديث لم يخرجه البخاري وخرجه مسلم، وسنجد حينما نتكلم عنه أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. حينما أضعف هذا الحديث تبعا للبخاري وابن تيمية وابن كثير، يجي واحد يقول لك أنت مبتدع مع هذا الله، خلاص هتبدع الأئمة. وممكن واحد تاني زي سيدنا الشيخ الألباني يتبع بهذا الأمر الإمام مسلم، ويبقى عندك هنا أئمة اختلفوا في تصحيح حديث. يبقى هذه المسألة هنا خلاف علمي ولا خلاف هوى؟ خلاف علمي. لما نكون بنقوى، وزي قلت لك ليس كل من ينكر حديثا يكون من منكر السنة، ولكن انظر إلى سبب الإنكار. ولذلك لما تبدي ننظر لرشيد رضا، رشيد رضا في إنكاره كان يتبع أسلوب المحدثين، فنقش أسلوب المحدثين بعكس شيخه محمد عبده، فالأمر مختلف، لأن محمد عبده لم يكن محدثا. فإذا الأمور، أنا بفتح الأمور، وإن كنا سنناقشها بإذن الله تعالى حينما يتعرض المصنف لهذا الأمر بإذن الله بتوسع. نرجع لما كنا بصدر. فقال مسر من بيان السنة للقرآن، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها، من اللي حدد لك الفرض والواجب والسنن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت السنة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فبينت كل ذلك. وكذلك لم يبين متى تجب الزكاة وأنصبتها ومقدار ما يخرج فيها وفي أي شيء تجب، فجاءت السنة فبينت كل ذلك. ولذلك منكروا الأحاديث حينما تعرضون للزكاة يقول لك طلع اللي تقدر عليه، أي حاجة طلع، مع أنت راجل ملياردير طلع 1000 جنيه في السنة وخلاص، أديك تصدقت وطهرت المال. طبعا المسألة بالنسبة لهم سهلة. وكذلك قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولم يبين ما هي السرقة وما النصاب الذي يحد فيه السارق وما المراد بالأيدي ومن أي موضع يكون القطع، فبينت السنة كل ذلك صح. وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يبين الحد، فجاءت السنة فبينته، فجاءت السنة فبينته. إذا جئنا إلى حد الخمر فوجدنا أن الأحاديث اختلفت في حد الخمر وعدد الضربات كيف تكون، ثم ماذا فعل عمر بن الخطاب، ثم ماذا فعل علي بن أبي طالب، مما جعل العلامة الشيخ العثيمين يقول ليس في الخمر حد، لأن الحد يكون حدا محدودا، وهذا أمر حدث فيه خلاف بين العلماء. فإذا هو من باب الايه التعذير. هل تقول أن الشيخ أنكر الحدود؟ واضح المسألة. احنا في السياسة الشرعية نقلنا هذا الكلام في الدورة السابقة، ونقلنا كلام الشيخ العثيمين قال لك هذا ليس بحد، الحد معروف، الحد الجلد 100 للزان 80 للايه للقاذف. انا هنا حينما اختلف الصحابة في هذا الامر، ومنهم من زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فعل كذا، اذا المسألة لم يكن حدا محدودا، يبقى هذا من باب التعذير وليس من باب الحد. هذا خلاف، وإن كان عند الجمهور هو حد من الحدود، وهذا من باب ولعلهم يتفكروا. لا تغلق الباب على العلماء في المناقشة العلمية، ولا تفرض على أحد من العلماء قولا أنت انتخبته أو اخترته، وإنما هذا على حسب علمي وما فتح الله عز وجل عليه، وعلى حسب صدقي وإخلاصي، والله رقيب عليه يحكم. فقال قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم إلى آخره. قال ولم يبين لمن هذا الحكم لمن، فبينت السنة أن هذا الحكم للزاني غير المحصن، أما المحصن فحده الرجل. وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الآية لو أنت قرأتها ولم تقرأ الأحاديث الواردة أتفهم هذه الآية؟ مستحيل. قال ولم يبين قصتهم وجنايتهم، فجاءت السنة فبينت قصتهم غاية البيان. قصة حديث أبي ابن كعب رضوان كعب ابن مالك رضوان الله عليه يعني. حديث كعب ابن مالك حينما حكى لأنه أحد الثلاثة الذين خلفوا. قال إلى غير ذلك من المثل الكثيرة التي تفوق الحصر، والتي لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القرآن. خذ بالك بقى من الأمر الخطير، وهذا ما يريده من يكيد للسنة، لأن القرآن إذا عزل عن السنة استعجم علينا. يعني استعجم يعني استغلق علينا فهمه، يصبح فهم القرآن مستغلقا علينا، وكأنه كلامه أعجمي، كأنه كلام أعجمي لدرجة استعجمه، كأنه إيه كلام أعجمي، كأنه يحتاج إلى ترجمة. فمن يترجم لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص كماذا نفهم من القرآن؟ هذا هو الغرض، والتي لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القرآن وتعذر فهمه وتدبره، مع أن الله يأمرنا بالتدبر فكيف أتدبر؟ وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة. هذا الكلام ليس بجديد، اللي بيقوله ده ليس بجديد. روى ابن المبارك عن عمران بن حصين، تعرفوا عمران بن حصين ده من آل جيل صحابي رضوان الله عليه، أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجدوه في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر. يعني هذا الكلام كان معلومة لدى الصحابة، لأن البعض قالوا عليكم بالقرآن فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذر من هذا كما سيأتي في هذا الفصل إن شاء الله. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. كلمة ويحضره ديت يعني جاءت في بعض المصادر ويخبره جبريل. كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمها إياه كما يعلمه القرآن. واضح؟ يبقى ويحضره جبريل بالسنة يعني إيه؟ يحضر له السنة معه، يخبره بالسنة، يعلمه السنة كما يعلمه القرآن، لأن الله قال علمه شديد القوى. وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. طبعا ليس المقصود أن السنة تغني عن القرآن كما يفهم البعض، لا هذا خطأ، ولكن القرآن هو الأصل، ولكن كلمة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني السنة هي التفسير للقرآن الكريم، لأن بعض الناس يظن أن السنة حاكمة على القرآن، أو أقوال البعض إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أنه من الممكن أن يستغنى عن القرآن، والقرآن يعد قراءة يقرأ فقط من أجل التبرك أو نأخذ عليه الأجر. لا يا حبيبي، زي ما قال الشيخ الشنقيطي، وهي كلمة يعني نفيسة، هذه كلمة كلمة نفيسة غاية، بيقول إيه؟ إن السنة جميعا، كل مجاميع السنة بكتبها بصحاحها كله موجود فين؟ في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن، القرآن ده بعد كده تعيش من غير القرآن؟ القرآن يعني هتقارن بين القرآن والسنة كيف؟ بعدين القرآن هو الايه؟ الأصل، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. هذا صواب. قال: استقلال السنة بالتشريع. وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، يعني تأتي بأحكام ليست تبيينية، ولا تخصيص للقرآن، ولا تقييد للمطلق، ولا إطلاق للمقيد، ولا شيء من هذا، وإنما تأتي بحكم مستحدث استقلالي. وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. هل هذا موجود في القرآن؟ لا. اللي موجود في القرآن إيه؟ وأن تجمع بين الأختين، لكن الجمع بين العلة موجودة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق هذا بهذا، وكان هذا ليس من القياس بل كان من الوحي، حتى ولو كان قياسا فقد أقره الله عليه فكان وحيا فطريا، إذن هو وحي من عند الله والسنة كلها وحي. قال: كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، عدا ما نص عليه في القرآن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب، لأن القرآن اقتصر على قول الله تعالى: وأخواتكم إيه؟ من الرضاعة، فجاء فقط الأخت من الرضاعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث شرحناه قريبا في جامع العلوم والحكم، يحرم من الرضاع ما يحرم إيه؟ من النسب. فقال: وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، عدا ما نص عليه في القرآن، يعني زيادة على
ما نص الله عليه في القرآن من قول وأخواتكم من الرضاعة إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب، يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، هذا ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرمات في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم من سورة النساء. تمام. قال وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. لو نظرنا إلى المحرمات في القرآن الكريم غير الميتة، لأن الميتة حتى لما فصل وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذه الأصناف كلها تفصيل للإيه؟ للميتة، كلها أنواع للميتة. لكن لما تيجي تنظر المحرمات إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده ولا لا؟ فإنه رجل أو فسقا وإلا لغير الله دي، أصل الفسق الذي وإلا لغير الله دي قد يكون في أي شيء من الأمور الحلال اللي تجوز أكلها أصلا، ده هذا لصفة في الشيء. لكن المحرم الخنزير والمحرم الدم والمحرم الميتة وهكذا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد على ذلك أشياء لم تكن موجودة في القرآن، فقال وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وتحليل ميتة البحر. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. طبعا السمك يعني ما شفتش انت حد بيذبح سمك، يعني نجيب السمك وقوله تسلى لما نجيبه بسم الله الله، اما هو بيجي لك على ما بتشتريه انت بيكون ايه؟ بيكون ميت. طب هناكله ولا ما ناكلوش؟ ما حرمت عليكم الميته، مش كده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الميته التي تكون في البحر جائز اكلها، فقال وتحليل ميته البحر والقضاء باليمين والشاهد. اللي القضاء باليمين والايه والشاهد، عين الاصل ها ذو عدل شاهدان، لكن هنا جعل اليمين في مقابل شاهد او احد الشاهدين، الى غير ذلك من الاحكام التي زادتها السنه عن الكتاب. طبعا هؤلاء الذين ينكرون هذه الاحاديث لا ياخذون بمثل هذه الامور. وحتى بالنسبه للصلاه نفسها تيجي تقول له الصلاه خمس صلوات يقول لك مش موجوده عندي في القران، ويصلي صلاتين او ثلاثه او شيء من هذا القبيل على حسب ايه هواه.